بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. فعلى أن الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بعدما فرغنا أن الآيات التي تلوناها ودرسناها أنه هل يجب القتال بالمشرك بمعنه مشرك والكافر بمعنه كافر، أو إذا كان معاندا ومقاطعا، وانتهينا إلى أنه أن الآيات لا تدل على وجوب المشرك بمعنه مشرك، بل دائما يكون القتال إنما يكون الطرف الآخر معاندا. وكذلك السيرة ذكرناها سابقا، وكذلك بالنسبة إلى الروايات ذكرنا أكثر من 10 الروايات التي وردت في هذا الموضوع من طرق أهل البيت عليهم السلام، وهي ما دلت على شيء في هذا المجال كما ذكر سابقا. وثم نريد أن نكل إطلالة إلى بعض الآيات التي تدل على هذا الموضوع، ولو بحثنا الآيات ولكن نمر مرورا إلى بعضها في آخر المطاف. منها قول الله تبارك وتعالى، يعني نتيجة ما انتهينا إليه أن القتال إنما يكون لدرء الفتنة، لدرء الفساد، كما أن فلكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، القصاص في هذا الدرء بالقاسة ومانع بالقاسة، وكذلك قتال مانع لعدم الأمان والبعث، يصير سبب لمنع هؤلاء المعتدين وهؤلاء الأعداء أن ينالوا من المسلمين أو حتى من غير المسلمين شيئا. عندما نتكلم عن غير المسلمين كما كان هناك عهد بين رسول الله وبين بعض الطوائف أن يدافع عنهم، يعني جعل رسول الله بعض غير المسلمين تحت عباءته وتحت مظلته، مثلا كبني خزاعة في مكة المكرمة. فعلى ذلك هذا الذي نفهمه من الآيات القرآنية ومن الروايات التي وردت وبحثنا بما لا مزيد عليه. طبعا عندما أقول لا مزيد عليه مع رعاية الاختصار، وإلا إذا أردنا أن نقف عند كل دليل بشكل يعني أقصى ما يمكن فهذا يقتل علينا الكثير. منها قول الله تبارك وتعالى على الآية المباركة، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم، بما أن أكثر الفقهاء الذين استدلوا بإطلاق قوله واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وهذه الآيات متتالية بعضها وراء البعض. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعلموا ان الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنه اشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فان انتهوا فان الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. هذه الآيات، أولا الآية الأولى يحذرنا عن الاعتداء بعدما يأمرنا بالقتال، وجعل موضوع القتال الذين يقاتلونكم، ثم يحذرنا عن الاعتداء. والمراد من الاعتداء كما جاء في التفاصيل ومذاهب الآية المباركة من لا يجوز قتله، وذكر من ذلك الزمن والمرضى والنساء والأطفال، ومن المتبتل بالعبادة الذي لا يريد القتال. فنفهم إنما القتال على الذين يقاتلونكم لا أكثر، فقولوا لا يحب المعتدين إشارة إلى أنهم لا تعتدوا على هؤلاء الذين ما يعتدوا عليكم وما قاتلكم. هذه الآية الأولى، قاتلوه في سبيل الله الذين يقاتلونكم، فجعل الموضوع الذين يقتلون. والآية التي تليها فاقتلوهم، هذا الضمير هم يعود إلى الذين قاتلوا، نعم، لا إلى المشركين بشكل مطلق، بينما يستدلون بها على وجوب قتال المشركين مطلقا. واقتلوهم حيث ثقفتموهم، يعني اقتلوا هؤلاء المقاتلين الذين يقاتلونكم حيث وجدتموهم. واخرجوهم من حيث اخرجوكم، هؤلاء اخرجوكم من مكه، انتم كذلك يمكن ان تخرجوهم، كما اخرج رسول الله بني النضير وبني قينقاع من مدينه المنوره. ثم يقول والفتنه اشد من البعث. ما المراد من الفتنه؟ نحن قلنا ان ظاهر الفتنه هنا، المراد من الفتنه عباره عن عدم الامان، اختراق الامن في المجتمع، يعني ان يكون هؤلاء يشهدون السيف على المسلمين، يعني قتالهم وهجومهم عليكم وعدم الاعتماد عليهم سبب لهذا حاله الارهاق، الناس يعيشوا حاله الارهاق. فقوله تعالى والفتنه اشد من القتل، والسر في ذلك الفتنة في هذا المورد، يقول الفتنة أشد من القتل. ما معنى الفتنة؟ بالنسبة إلى الفتنة هناك وردت كلمات من المفسرين، اخترت ما قاله في أنفل لأنه جمع بين عبارات مختلفة، وقال وقد وردت مفردة الفتنة ومشتقاتها في القرآن الكريم عشرات المرات وبمعاني مختلفة، فتارة جاءت بمعنى الامتحان مثل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وتارة وردت بمعنى المكر والخديعة في قوله تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، وتارة بمعنى البلاء والعذاب مثل قوله يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم، وتارة وردت بمعنى الضلال مثل قوله لمن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، وتارة بمعنى الشرك هنا كلامنا، وتارة بمعنى الشرك وعبادة الأوثان أو سد طريق الإيمان أمام الناس كما في الآية موضوع بحر قاتلهم كذا تكون فتنة. وبعض الآيات الواردة بعدها فيقول تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله. ثم يقول ولكن الظاهر ان جميع هذه المعاني المذكوره للفتنه تعود الى اصل واحد كما في اغلب الالفاظ المشتركه، يعني انما يطلب الالفاظ في موارد مختلفه بالعنايه، فهناك وجه جمع بين استعمال اللفظ في المعاني المختلفه، هي استعمل في المعاني المختلفة ولكن بعناية واحدة مشتركة يشترك فيها جميع المعاني كما في أغلب الألفاظ المشتركة، لأنه مع الأخذ بنظر الاعتبار أن معنى الآس هو وضع الذهب في النار لتخليصه من الشوائب، فلهذا استعملت في كل مؤمن يكون فيه نوع من الشدة، أن الذهب يجعل في النار فيحترق من النار، هذا امتحان مثل الامتحان الذي يقترن هذا بالشدة ويتزامن مع المشكلات، والعذاب أيضا نوع آخر من الشدة، وكذلك المكر والخليعة التي تتخذ عادة أو تتخذ عادة بسبب أنواع الضغوط والشدائع، وكذلك الشرك وإيجاد المانع في طريق إيمان الناس حيث يتضمن كل ذلك نوع من الشركة والطاقة. فعلى ذلك نحن نقبل أن الفتنة بمعنى ما يفتتن به الإنسان، ما هو الشدة، ولكن فيما نحن فيه والفتنة أشد من القتل، المقارنة بين الفتنة والقتل لابد أن يكون بينهم تشابه، فالفتنة بمعنى الشرك، فالقاتل هو قائم بالباطل، الفاعل القاتل هو القاتل، ولكن الفتنة بمعنى الشرك قائم على نفس المشرك، يعني صفة من صفاته النفسية. فعلى ذلك لا معنى لمقابل الفعل الذي يجرى على الغير الذي هو فعل الباطل، والشيء الذي غارم عليه أن يقول الفتنة أشد من القذف، لو كان ذلك لكان الأولى أن يقول بالفتنة أغرع من القذف، يعني أن تقتل الإنسان هذا الفتنة أغرع منه، ولكن إنما يقول أشد من القذف الشدة إلى الشرك إذا كان في نفس الإنسان ليس الشدة له للآخرين، حتى نعرف هذا الشاف وهذا المشكل. ولكن إذا قلنا الفتنة المراد بحق هذا الإنسان الذي يزعزع الأمور يختنق الأمان، هذا الإرهابي الذي يرهب الناس ويخيف الناس، والآن مثلا في سوريا ما فتنة في الأماكن التي نتلاها فتنة، الفتنة أشد من البعث، إذا قتل قاتل يقتل شخص واحد بين الخلاف يقتل، ولكن إذا أخذ السلاح واخترق الأمان في المجتمع ممكن لا يقتل أحد، ولكن مع ذلك هذا أشد من القاتل، لأن القاتل مقتول يقتل. وهذا ولذلك في باب القاتل هناك يعني تشجيع على عفو القاتل وأخذ الدين، وأحيانا التنازل عن الدين إذا تاب القاتل عما فعل، ولكن في باب الفتنة بمعنى زعزعة الأمان في المجتمع جاء هناك الآيات كذلك شدة، فعلى ذلك والفتنة أشد من القذف، المضارنة بين الفتنة والإشكالات لابد أن يكون شيء يعود إلى المجتمع، إذا قتل شخص شخصا هذا مهم، ولكن إذا افتتن في الناس بحيث اختلق الأمان يعني قاتل وكان موضع المحارب مع الناس هذا أشد، ولذلك أظن لن مجع لأن نقول الفتنة المراد من الفتنة الشرك، نعم منع الناس عن الإيمان هذا فتنة، ولكن مجرد الشرك في نفس المشرك هل يعتبر ذلك فتنة في المجتمع؟ هذا الظاهر لا، فعلى ذلك الفتنة أشد من القذف في هذه الآية المباركة إشارة إلى هؤلاء الذين يقاتلونكم، لأن هؤلاء الذين غير مسالمين لمعاندين ويقاتلونكم ويخترقون الأمان في المجتمع هذا أشد أن يقتل واحد واحد. ففي الآية السابقة كذلك جاء مثل هذه الآية في بني إسرائيل، قبل هذه الآيات الآية التي قبلها كذلك يدل على ذلك، فعلى ذلك أنا أظن أن هذا المعنى والفتنة أشد من القذف أخذها بمعنى الشرك، لأنه كان في ذهنهم أنه لا بد للمشرك أن يقتل هو يسلم، بمعنى هذا رأي فقهاء، بما أنه كان هكذا فحملوا الآية على ما كان في أذهانهم المباركة، فقالوا هنا لا بد أن يكون قاتلهم حتى إما أن يسلموا وإما يقتلوا، ولذلك جعلوا ذلك إما أن ينسحبوا عن الشرك يتركوا شركهم من يؤمنوا وإما يقتلوا، بما أن كان في ذهنهم أحد الخيارين إما الإسلام وإما القتل جعلوا فتنة بمعنى الشرك، وإلا لو كنا نحن لو كانت الآية ونحن وخلق تبعها إنما يقول وإنما يقول الله تبارك وتعالى أخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القذف، هذا بيان لما جاء في الآية المباركة فقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعدوا من الله بأهل المؤمنين واقتلوهم حيث ثبتتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القذف، لا مجرد شركهم بل بما أنهم مشركون ويقاتلونكم، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم، بعد ذلك ترى هكذا يقول ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، لا تقاتلوا هؤلاء المشركين المقاتلين عند المسجد الحرام إذا هم يلتزمون بحرمة المسجد ولا يقاتلوكم، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، إن انتهوا فإن انتهوا عن شرك، كلام ليس بالشرك كلام في القتال، فإن انتهوا يعني انتهوا عن القتال أنهم غضبوا السلاح وانتهوا عن البشر فان الله غفور رحيم، لان انتم كذلك هذا صفه الله تبارك وتعالى يغفر، فهو انتم كذلك تشكوه. ثم يقول مراتبهم حتى لا تكون فتنه، هذا تعبير يعني القتال لدرء الفتنه، لدرء اختراق الامانه، لدرء الارهاب. وباطلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. فالظالمين هم المقاتلين لا مجرد الشيخ. فلذلك يقول فإن انتهوا، انتهوا يعني انتهوا، أما صار سببا لقتالكم ما فعل ذلك. لا وجه أن نقول أن الفتنة من المراء الفتنة والشيخ، فعلى ذلك علينا أن نقاتلهم حتى يؤمنوا أو يقتلوا، هذا لا وجه له، بل الآية ظاهرها خلاف ذلك. فعلى ذلك هذا بالنسبة إلى هذه الآية المباركة. فهذه الآية المباركة لا تفيد إلا أنه يجب قتال المقاتل، والإنسان الذي يخترق الأمان وينشر الإرهاب فيما بين الناس لا بد من ذلك. ولذلك ترون أن الله تبارك وتعالى عندما يتكلم عن المحاربة يشدد أسد التشديد، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، هذا السعي في الأرض فسادا هو الفتنة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم بأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، حتى إذا لم يكن شاكي عنه لم يشكو أحد، ولكن مع ذلك هذا الظليل الحاكم أن يفعل بهم هذا التنكيل الشديد، لأن هؤلاء ينشرون الفساد في الأرض وعدم الأمان. ولهم نعم ثم ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فهل الآية المباركة تقاتل فإن قاتلوكم فاقتلوهم، معناه إن لم يقاتلكم فلا تقتلوهم. وكذلك يقولوا إن انتهوا فإن الله غفور رحيم، ظاهروا إن إذا انتهوا من الحرب والقتال فاتركوهم إن الله غفور رحيم. وكذلك الآية التي تليها الآية الرابعة التي جاءت في هذه الآية المباركات، حيث قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، المراد من ذلك أن يكون حكم الله جاريا في العدالة فيما بين الناس ولا يعتدي أحد على أحد. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وإن انتهوا كذلك مرتين، كرر انتهوا، والانتهاء ليس انتهاء من الشرك بل الانتهاء من العداء ومن القتال. كذلك يقول الله تبارك وتعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. هذه الآية المباركة كذلك قل للذين كفروا، كفروا في القرآن كما قلنا استعمال موارد الكفر في القرآن يختلف عما عندنا من الكفر، يعني في الفعل عنوان الكفر أخص أو بالعكس أعم مما جاء في القرآن. في الفعل الكافر هو الذي لا يؤمن بالله أو لا يؤمن برسوله أو ينكر بعض ضروريات الدين وهو يعرف أنه أن هؤلاء ضروريات، هذا كافر. والكافر يقسم على أهل الكتاب وغير أهل الكتاب. ولكن في القرآن الكفر مستعمل بمعنى لفظي، الإنسان الذي يغطي الحق ويعاند الحق ولا يقبل. ولذلك ذكرنا سابقا الله تبارك وتعالى يقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر، جعلهم آمن بالله واليوم الآخر فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أو المقارنة بين يهود والنصارى، إن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، وأقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك لأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون، وكذلك إلى آخر الآيات. وإذا سموا ما أنزل إليك ترى عيون تفيد من الدمع مما عرفوا من الحق إلى آخر الآية المباركة. وكذلك في آية كثيرا ما قرأناها على أسمائكم في أهل الكتاب، قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ولا يدينون دين الحق من أهل الكتاب، من الذين هم أوتوا الكتاب حتى يؤتوا، فمن كما قلنا من توحيدية فيقسمهم إلى من لا يؤمن بالله واليوم الآخر ولا يحرم ما حرم الله ولا يدين دين الحق ومن ليس كذلك. يعني هؤلاء أهل الكتاب على قسمين، منهم هؤلاء الغير الملتزمين بشيء كأهل الكتاب في عصر الحاضر، أكثر من يعيش في بلاد الغرب وكثير منهم، ولا أقل رؤوسهم ورجالهم وسلاطينهم هؤلاء الملوك، ومن لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. أوباما اسمه مسيحي ولكن واقعه أنه لا يعمل بما يقتضي الديانة المسيحية الموجودة. الديانة المسيحية المنحرفة تأمر بكثير من القيام، تأمر بكثير من الخيرات، ولكنه لا يلتزم بذلك ولا يرى بأي إنسان قدرا، وإنما يريدون نهب أموال المسلمين بل غير المسلمين في العالم.
مسيحي أو مرتد؟
لا، ظاهر مسيحي محسوب على طائفة المسيحية، ولكن المسيحي غير مؤمن بالله ولا باليوم الآخر كما قال الله.
أنا سموه أبو حسب ما أنه أبو مسلم.
أنا مسلم؟ على كل حال ما أظن، على كل حال أنا كمثال زيادة منه ليس بحث هؤلاء حديث أبو بكر. قلت أردت أن أقول هؤلاء المستكبرين ولو كانوا منتسبين إلى شريعة أو إلى دين إلى بوذية أو إلى اليهودية أو إلى النصرانية، ولكن غير ملتزمين بدينهم، والتزم بدينهم هو يعرف الله تبارك وتعالى ويخاف منه ولا يفعل ما يفعله هؤلاء الطغاة والبغاة. فعلى ذلك هنا كذلك قول الله تبارك وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يعني إن ينتهوا من القتال من محاربة المسلمين، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، لأن نحن كذلك نقاتلكم كما قاتلنا الآخرين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. هل الآية المباركة كذلك تشير إلى ما أشارت الآية السابقة؟ هذا في سورة الأنفال، الآيات التي قرأناها في سورة البقرة آية 191 أربع آيات، وهنا سورة الأنفال آية 38 و39: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. إن انتهوا يعني إن انتهوا من القتال بالفتنة بفتنتهم هذه من الأمان. ولذلك ولو في هذه الآية ما قال قاتلوا الذين يقاتلونكم، قال وقاتلوهم يعني قاتلوا الذين كفروا حتى لا تكون فتنة، فأمر القتال هو الفتنة، ما دام الفتنة قائمة قاتلوهم، وما انتهوا من فتنتهم فإن الله بما يعملون بصير، يعني اتركوا هذا الأمر الله والله هو شاهد عليهم. فمن ذلك نعرف أنه لا يمكن جهاد أو قتال المساعدة. وكذلك نعم قلنا أن القتال سواء كان قتالا فعليا أو قتالا يجهزون أنفسهم للقتال، الإمام يبادرهم بالقتال، ولكن هم يعني خرجوا عن السلام إلى عدم السلام إلى المحاربة. كذلك يقول الله تبارك وتعالى: فقاتلوا أئمة الكوف أنهم لا أيمان لهم. لماذا أئمة الكوف نقاتلهم؟ لمجرد كفرهم، إذا كان لمجرد كفرهم التعليل غير وارد. فقاتلوا أئمة الكوف إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. لعلهم ينتهون بمعنى العلة، يعني إلى أن ينتهوا، إلى أن تؤمنوا البلاد. يعني القتال درء للفتنة ودرء للفتكات وعدم الأمان. فعلى ذلك الداعي إلى القتال انتهاء الكفار أن الغشالي وأن زعزعة الأوطار. فالراتب الأئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. كذلك الله تبارك وتعالى فهنا جعل انتهاء البتار هو انتهاءهم من الفتنة ومن البتار. يقول الله تبارك هذا في سورة التوبة آية 12 في سورة النساء: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. هناك ذلك يأمر بالقتال في سبيل الله ثم حرض المؤمنين ثم يقول عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. إذا كان للذين كفروا بأس علينا أن نقاتلهم، ولكن إذا ليس لهم بأس، والبأس هو الحرب، إذا ليس لهم بأس هم مسالمين لا وجه لقتالهم. ولذلك في هذا العصر الذي نعيش فيه إذا كان هناك بعض الدول مسالمين لا يقاتلون، نحن لا نعاديهم، نتعامل معهم كما جاء في القرآن: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. المانع من التولي إذا كانوا هؤلاء، وإلا لا بأس بإتيان الخير لهم وبسط الخير إليهم. كذلك ثم يقول أيضا: فإن اعتزلوكم في سورة النساء آية 90 فإن اعتزلوكم ولم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. نفس السبيل إن لا يجوز. فإن اعتزلوكم ولم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم سبيلا. ثم بعد ذلك يقول: فإن لم يعتزلوكم، هذا آية 90 في آية 91 يقول: فإن لم يعتزلوكم بل يلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديكم فخذوهم واقتلوهم. هؤلاء لم يعتزلوكم، ما يتركونكم ويريدون الإغراب عليكم بالظلم، يقول: فخذوهم واقتلوهم أي تعرفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. أولئكم تقديم ذلك لأن على الحاصر أولئكم هؤلاء الذين الله سبحانه وتعالى جعل لكم عليهم سلطانا مبينا، معناه أنه ليس لغير هؤلاء، ليس على غير هؤلاء سلطانا مبينا. فعلى ذلك اعتزال المشركين وتركهم للقتال واقتران السلام إلى المسلمين هذا يرفع السبيل عنهم. نعم، هذه الآيات التي وردت وهذه الآيات في الحقيقة إنما تأمرنا بقتال المقاتل وتمنعنا عن قتال غير المقاتل، وهذا الذي ذكرناه سابقا وبحثنا عنه، وإن شاء الله لنا تتمة للكلام وإن شاء الله في الأيام القادمة وننهي هذا البحث إن شاء الله بعد يعني اليوم أو يومين إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله وصحبه. اللهم صل على محمد.